بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 19 من شهر ربيع الثاني عام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق 23 من شهر يناير عام 16 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير ابن السيد رحمه الله تعالى، ولازلنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 63. ونبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 57 بعد 200. نعم، لا إكراه في الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الآية 56 بعد 200 سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي وما قبله، ذكر ربنا جل وعلا الآيات الدالة على التوحيد، وذكر أنه أرسل الرسل وفضل بعضهم على بعض، وبعدها أمر بالإنفاق في سبيله سبحانه وتعالى، ثم تكلم وذكر الآية العظيمة التي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، آية الكرسي، وما فيها من الدلائل على ربوبيته جل وعلا وعلى ألوهيته وعلى عظمة سلطانه، واشتملت على بعض الأسماء الحسنى والصفات العلى. بعد أن ذكر جل وعلا هذا، قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. بعد أن سمعت أيها الذي يقرأ هذا الكتاب العظيم ويتلو آياته، سمعت كل هذه الدلائل على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وعلى ما جاء في هذا الدين من الحكمة والإحكام والإتقان والإبداع، لا حاجة لأحد أن يكره أحدا على دين الله جل وعلا بما فيه من الوضوح والبيان والبراهين الدالة على صدق ما جاء في هذا الدين، على صدق ما جاء في هذا الدين من البراهين الواضحة والدلائل الناصعة التي جاء بها هذا النبي الكريم واشتمل عليها هذا الكتاب العظيم. فلا حاجة لأن نجبر أحدا على أن يدخل في هذا الدين قسرا أو اضطرارا أو إجبارا. لماذا؟ لأن هذا الدين العظيم بعقائده وعباداته موافق للفطرة السليمة، موافق للفطرة السليمة، وما جاء فيه من الحكم العظيمة في الشرائع والإحكام تشهد في العقول السليمة وتقر به الفطر المستقيم، فلا إكراه في الدين. هذا أحد الأوجه التي قيلت في تفسير هذه الآية الكريمة. وقال بعض أهل العلم أنها منسوخة بآية السيف وما جاء في قتال المشركين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وبعضهم يقول هي مخصوصة بأهل الكتاب الذين قبلوا دفع الجزية، أهل الكتاب الذين قبلوا دفع الجزية. هذه أقوال أهل العلم في هذه الآية الكريمة، لا إكراه، لا إما أن تحمل هذا النفي، إما أن يكون بمعنى النهي، يعني لا تكره أحدا، لا تكره أحدا على الدخول في دين الله جل وعلا لوضوح الدلائل والبراهين، أو لا إكراه، لا هنا النفي بمعنى الخبر، لا تكره أحدا على الدخول في هذا الدين، لأن مبنى هذا الدين على الطاعة والاختيار. لا إكراه في الدين، والإكراه هو الإرغام على الشيء، الإكراه هو الإرغام على الشيء. والألف واللام في الدين للعهد الذكري أو الذهني، العهد الذهني، يعني في دين الإسلام لا تكره أحدا بالدخول في دين الإسلام. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي، قد هذه للتحقيق، تحقيق ما سيتلى بعد ذلك. تبين يعني تميز الرشد، الرشد الذي هو المقصود به هنا الإيمان من الغي، المقصود به الكفر. تميز لكل عاقل وكل ذي عينين طريق الرشاد وطريق الإيمان والهدى من طريق الضلال وطريق الغواية وطريق الكفران. ثم قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. من يكفر بالطاغوت يعني من يتبرأ من الطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، مأخوذ من الطغيان وهو تجاوز الحد. وأهل العلم من المتقدمين ومن بعدهم لهم تفسير في ذلك، فأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطاغوت الشيطان، الطاغوت الشيطان. والإمام مالك له تفسير عام في ذلك فيقول: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولا شك أن هذه الكلمة تقيد بقيد ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، لإخراج من عبد من دون الله ولم يرضى بالعبادة كعيسى عليه السلام وكأمه، فإنهما عبد من دون الله ولكنهما لم يرضيا بالعبادة. ومشهور عند أهل العلم تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير الطاغوت، حيث قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، معبود كالأصنام، أو متبوع كالكهان جمع كاهن، أو مطاع كالأمراء أو العلماء الذين يأمرون بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكره الإمام المجدد رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، وعلى رأسهم الشيطان الداعي لكل شر، على رأسهم الشيطان الداعي لكل شر، وقد فصلنا هذه الجملة تفصيلا طويلا في شرح كتاب التوحيد وأيضا تعليق على أصول الإيمان. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن بالله بوجوده جل وعلا، ثانيا بربوبيته سبحانه وتعالى وبألوهيته وبأسمائه وصفاته وبشرعه وقدره، هذه خمسة أمور لابد فيها، لابد منها في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لابد من الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته جل وعلا، وبألوهيته وبأسمائه الحسنى وصفات العلى، وبشرعه وقدره. وكلمة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه الحقيقة هي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، وهذه الكلمة فيها نفي وإثبات. من يكفر بالطاغوت هذا نفي، ويؤمن بالله إثبات العبادة والحق والإيمان الحق بالله سبحانه وتعالى، والإيمان الحق والذي يدعو الإنسان إلى العبادة الحق. إذن هذه الكلمة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فيها معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. نفي المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، ثم إثبات العبادة الحقة لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وهذا أيضا معنى قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا، هذا النفي. إذا ما جاءت به الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل جاءوا بهذا، كل الرسل جاءوا بهذا بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، ونهي الناس عن الشرك والتنديد. دعوة الناس إلى التوحيد والنهي عن الشرك والتنديد، كل الرسل جاءوا بهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن ما من أمة خلا فيها نذير، والنذير ينذرهم بهذا. إذن لا اجتماع للناس إلا على التوحيد، ولا نجاة للناس إلا على التوحيد. فبعض الناس يقولون إن التوحيد يفرق الناس ولا حاجة لدعوة الناس إلى التوحيد. هؤلاء يخالفون دعوات الرسل أجمعين، يخالفون منهج الأنبياء والمرسلين. الأنبياء ما جاءوا إلا لدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وكل أمر من أمور الإصلاح فهو تبع لذلك. كل أمر من أمور الإصلاح، سواء كما جاء في قصة شعيب النهي عن التطفيف في الميزان، أو جاء في قصة قوم لوط نهي عن الفاحشة وغير ذلك، كل ذلك بعد دعوة الناس التوحيد والنهي عن الشرك والتنديد. إذا قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، كما قلت، هو معنى لا إله إلا الله، وهذه دعوة كل نبي في كل أمة، ليكن هذا منك على بال. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه هي النتيجة، هذه هي هذا الكنز العظيم، هذا هو الفلاح. فقد استمسك بالعروة الوثقى، الذي يحقق التوحيد ويتبرأ من الشرك والتنديد قد استمسك، تمسك واعتصم. استمسك يعني تمسك واعتصم بالعروة الوثقى. العروة الحلقة القوية، أو العقد الوثيق المحكم، والوثقى تأنيث الأوثق، تأنيث الأوثق. وقد جاء في الصحيحين تفسير العروة الوثقى بأنها الإسلام، جاء ذلك في رؤيا لا مانع أن نذكرها بنصها كما جاء في الصحيحين في قصة في عبد الله بن سلام. روى قيس ابن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة، يعني كان جالسا في المسجد النبوي، فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، قالوا هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما، يعني تخفف فيهما، ثم خرج فتبعته، يعني قيس تبعه. فقلت، قال هذا الرجل، إنك حين دخلت المسجد قالوا، يعني قال الجالسون، هذا رجل من أهل الجنة. فقال المسؤول وهو عبد الله بن سلام، والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. لا يدري الإنسان حال الشخص أو حال المآل الذي سينقلب إليه، من تكلم تكلم بعلم. والله لا ينبغي، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. ثم قال وسأحدثك لما ذاك، يعني لما قالوا هذا. ثم قال رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، في روضة يعني في بستان، وذكر من سعتها وخضرتها، يعني ذكر من جمال هذا البستان وهذه الحديقة الغناء الجميلة. وسطها عمود من حديد، يعني في وسطها عمود من حديد، وأسفله في الأرض وأعلاه في السماء، يعني هذا العمود يمتد من الأرض إلى السماء، في أعلاه عروة، في أعلاه، في أعلى هذا العمود عروة. فقيل لي ارقى، يعني اصعد. فقلت لا أستطيع، لا أستطيع أن أرقى على هذا العمود. فأتاني وصيف، يعني خادم، فأتاني وصيف يعني خادم، فرفع ثيابي من خلفي، يعني يساعده على الصعود. فرقيت، يعني صعدت على هذا العمود حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، مسك هذه العروة التي في أعلى هذا العمود. فقيل له استمسك، يعني امسك هذه العروة بقوة، ثبت هذه العروة في يدك، استمسك، يعني استمسك بهذه العروة. فاستيقظت وإنها لفي يدي، يعني قام من النوم وهذه العروة في يده. فقصصتها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، فأنت على الإسلام حتى تموت، لأنه كان في هذه الرؤيا مستمسكا بهذه العروة بشدة. قال فأنت على الإسلام حتى تموت. فأخذ أهل العلم من هذه الرؤيا تفسير العروة الوثقى بأنها الإسلام، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني العقد الوثيق المحكم، لا انفصام لها، يعني لا انكسار لها. والله سميع عليم، والله سميع عليم. فيها ترغيب وترهيب، ترغيب في العمل الصالح الذي يرفع إليه جل وعلا، فإنه جل وعلا يسمعك ويراك ويبصرك ويعلم ما أنت عليه، وترهيب من ضده. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية يشرح هذين الاسمين، اسم السميع واسم العليم، وأيضا يشرح معهما اسم البصير. يقول في النونية وهو السميع يسمع ويرى كل ما في الكون من سر ومن إعلان، وهو السميع سبحانه وتعالى، هو السميع يسمع ويرى كل ما في الكون من سر ومن إعلان. ولكل صوت منه سمع حاضر ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، يعني يستوي عند الله جل وعلا أن تسر القول أو أن تجهر به، يعلم السر وأخفى من السر. يقول ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدانية. يعني مهما تكلم الناس باختلاف الأصوات على اختلاف اللهجات واختلاف الأماكن فإنه سبحانه وتعالى لا تختلط عليه الأصوات، وهو سبحانه وتعالى الذي يسمع واسع سمعه الأصوات. يقول والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، يعني إذا كنت تناجيه فإنه سبحانه وتعالى يسمعك، وإذا كنت تناديه فإنه جل وعلا يسمعك. ثم قال ابن القيم وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى خيانات العيون خائنة الأعين، الإنسان الذي يسارق النظر لينظر للحرام بسرعة خلسة، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذلك تقلب الأجفان. ثم يشرح معنى اسم العليم الذي معنى في هذه الآية، يقول هو العليم أحاط علما بالذي، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان. يعني هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وكذا يعلم ما يكون غدا، وكذا يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، يعني يعلم ما سبق في الماضي وما سيأتي ويعلم الحاضر. وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، يعني ما يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يقول وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. انتهى كلام ابن القيم. يقول الشارح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس. أما هذا الدين العظيم القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، تبينت أعلامه وتبينت قواعده للعقول وتبينت أركانه للناس، وظهرت طرقه وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره. يعني أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. لذلك بعض الكفار اليهود أو من النصارى ومن غيرهم إذا تأمل في هذا الدين حقا وترك ما عليه الآباء والأجداد وقرأ تفسير معاني كتاب الله جل وعلا، بل قرأ اليسير من تفسير معانيه، لم يجد نفسه إلا مجذوبة للإيمان بهذا الشرع العظيم. قد يقرأ آية واحدة، وبعض الناس قد يدخل في الإسلام إذا سمع الأذان، إذا سمع الأذان فقط وإذا فهم كلمات الأذان. بعض الناس دخل في الإسلام لمجرد سماع الأذان، بل بعض الناس دخل في الإسلام لمجرد أن رأى في أحد المدارس الطلاب يتوضؤون للصلاة، فسأل عن هذا الدين فقالوا هذا الدين يدعو إلى الطهارة والنظافة وتطهير الأعضاء، فما كان منه إلا أن دخل في الإسلام لمجرد فقط هذه المشاهدة. وبعض الناس دخل في الإسلام عندما رأى المسلمين يغلقون المحلات والحوانيت في أوقات الصلاة، فعظم في نظر هذا الدين الذي يترك الناس فيه محلاتهم ودكاكينهم ويذهبون إلى الصلاة، أشياء يسيرة جدا، فما بالك بما هو أعظم من ذلك. إذا تأمل آيات الله جل وعلا الشرعية وما فيها من الحكمة والإحكام، وتأمل آيات الكونية، وتأمل آيات التي في نفسه إلى غير ذلك، والقصص في ذلك كثيرة جدا. يقول هنا: فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره، يعني آثر هذا الدين واختاره، وأما من كان سيء القصد فاسد الإرادة خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل لخبث نفسه ولفساد الإرادة والعياذ بالله، ويبصر الحسن فيميل القبيح. فهذا ليس لله حاجة في إكراهي على الدين لعدم النتيجة والفائدة فيه، لأن أرضه ليس الصالحة للزرع والبذر، لأن أرضه ليس الصالحة لأن يبذر فيها الخير. وهذا إن شاء الله سيأتينا في البخاري في باب فضل من علم وعلم أقسام الناس وأنواع الناس بالنسبة لقبول الهدى والحق. فهناك أناس أرضهم سبخة لا تقبل الهدى ولا تقبل أن يبذر فيها الخير، فيصرف عنهم الخير والهدى لأنهم ليسوا أهل لذلك. يقول: والمكره ليس إيمانه صحيحا، ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار المحاربين، يعني جاءت النصوص بأن الكافر يدعى الإسلام، يدعى الإسلام فإن قبل دخل في الإسلام فالحمد لله، فإن رفض فيدعى لدفع الجزية إذا كان من أهل الكتاب ويلحق بهم المجوس، فإن رفض فإنه يقاتل، لكنه لا يكره على الدخول في الإسلام. يقول: إنما فيه أن حقيقة الدين، يعني هذه الآية التي معنا خصصت بقتال المحاربين الكفار المحاربين، وخصص منها من يدفع الجزية لأنه لا يقاتل ولا يلزم بالدخول في الدين طالما رضي بدفع الجزية. يقول: إنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق، وأما القتال وعدمه فلم تتعرض له، يعني إنما جاء في آيات أخرى كقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرى. قال: ولكن يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب، كما هو قول كثير من أهل من العلماء، يعني يقصد لعموم الآية لا إكراه في الدين، فخصص منها كما قلت أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية، وألحق بهم المجوس، لأنه قد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من مجوس هجر، وكان عند عمر بن الخطاب إشكال في هذا حتى شهد بذلك عبد الرحمن بن عوف كما في الموطأ، لكن الذي في الصحيح البخاري ما ذكرته آنفا، وذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك. أما غير هؤلاء من الصابئة عباد الكواكب هؤلاء لا يؤخذ منهم الجزية. وذكر هذا ابن المنذر أيضا في الإجماعات الصابئة الصابئون عباد الكواكب الذين يصنعون هياكل ويصنعون فيها أصنام على صور الكواكب، صنم على صورة كوكب الزهرة، صنم على صورة كوكب المشتري زحل ونحو ذلك. هؤلاء في بعض الأقوال الصابئون، لأن كما قلنا الصابئون قسمان: صابئون آمنوا بالله واليوم الآخر كما جاء في آيات، وصابئون كفروا أو استمروا على كفرهم وهم عباد الكواكب الذين بعث فيهم أو إليهم إبراهيم عليه السلام. قال الشيخ: فمن يكفر بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان ويؤمن بالله إيمانا تاما أوجب له عبادة ربه وطاعته فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه، وكان المتمسك به على ثقة من أمره لكونه استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. وأما من عكس القضية فكفر بالله وآمن بالطاغوت فقد أطلق هذه العروة، أطلق يعني حلها التي بها العصمة والنجاة، واستمسك بكل باطل فمآله إلى الجحيم، والله سميع عليم فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم من الخير والشر. وهذا هو الغاية: من استمسك بالعروة الوثقى ولمن يتمسك بها. ثم قال الله جل في علاه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الولاية صفة لله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة وفي غيرها: الله ولي الذين آمنوا. والولاية تتضمن المحبة والنصرة والقرب. والولاية لله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة يتولى أمر شؤون خلقه جميعا مسلمهم وكافرهم، كما قال تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق. فهذه الولاية العامة، فهو يتولى الجميع ويعطي الجميع ويرزق الجميع. وهناك الولاية الخاصة، وهي خاصة بأهل الإيمان، خاصة بأهل الإيمان. ولايته لأهل الإيمان تتضمن محبتهم ونصرتهم وقربهم إلى غير ذلك، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ففي هذه الآية الكريمة إثبات الولاية لله سبحانه وتعالى. والولاية لها جهتان: من جهة الرب سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يتولى المؤمنين ويعادي من عادى المؤمنين، كما في الحديث: من عادى لي وليا فقد آثرته بالحرب. والجهة الثانية من جهة العبد، فالعبد يوالي الله سبحانه وتعالى ويحبه وينصر دينه وينصر شرعته، والعبد كذلك يوالي المؤمنين، المؤمن يوالي المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والولي من عباد الله جل وعلا هو كل مؤمن تقي، وكل مؤمن تقي، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو كل مؤمن تقي، وليس كما يقول الصوفية أن الولي هو الأبله أو الذي يخرج الماء من فمه، أو الذي يلبس الصوف ويمشي بين الناس ويمد يده للناس، أو يأتي بأفعال السفهاء. هؤلاء ليسوا أولياء، هؤلاء بلهاء، يطلق عليهم الوصف المعروف عند الناس. أما الولي فهو كل مؤمن بالله جل وعلا يتقي الله جل وعلا ويأتي بمحابه ويبتعد عن مساخطه سبحانه وتعالى، وليس كما يقول المخرفون الصوفية في أن الولاية في هؤلاء الذين ذكرتم وفي غيرهم. ومن قرأ طبقات الشعران الكبرى يجد فيها العجب العجاب أن الولي عندهم يصعد إلى المنبر بدون وضوء، والولي عندهم يبول في المساجد أمام الناس، والولي عندهم يجلس 40 يوما أو ليلة بدون صلاة أو على السطح، أو أن الولي يأتي من المغرب إلى مصر بدون وسيلة للركوب ويمشي من مصر إلى مكة، أو أن الولي يحج أو يخطب في عدة بلدان في وقت واحد. هذا كله من ترهات صوفية. ولو الإنسان الذي يقرأ طبقات الشعران الحقيقة يصاب بنكبة في نفسه، ويصاب بحزن شديد جدا للدرجة التي وصل إليها هذا الخبل والتخريف الذي في هذا الكتاب وفي أمثاله. وفي الحقيقة من قرأ هذا من الكفار ينصرف عن الدخول في الإسلام إذا رأى هذه الولاية، هذه المرتبة العظيمة عند أهل السنة، رأى عند هؤلاء المصرفين بهذه الدرجة يقول لا حاجة لنا في هذا، لا حاجة لنا في هذا الدين. هناك خلط عظيم في المجتمع عند بعض الناس وعند الصوفية على الأخص من يتأثر بهم في هذا الأمر. وبعض الناس يحبون من الخطيب على المنبر أن يأتي هذه القصص الخرافية التي لا أساس لها، ويعتبرون هذا الخطيب خطيبا مسقعا، وأنه أتى له القدح المعلى في هذا. وهذا كله من التخاريف التي لا أساس لها، إنما الولاية لله جل وعلا هي بالإيمان والتقوى. وقدرك قدر هذه الولاية وقدر ولاية جل وعلا لك على قدر إيمانك وتقواك. ابن عربي للأسف الشديد يعكس الأمر، يقول بأن الولاية أعظم من النبوة وأعظم من الرسالة، ويقول في هذا مقام النبوة في برزخ، فوق الرسول ودون الولي، يعني التقسيم عنده من أعلى لأسفل، الولي فالنبي فالرسول، والتقسيم من أسفل لأعلى الرسول فالنبي فالولي. ويقول بأن النبوة ختمت بخاتم الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم، أما الولاية فلم تختم، لكن هو عنده خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، فعنده خاتم الأنبياء في لبنة الأنبياء والمرسلين يساوي لبنة واحدة من فضة. أما الولي أو خاتم الأولياء عنده يساوي لبنتين، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وكما قلت هذا من تخاريف الصوفية، لكن للأسف الشديد هذه العقيدة موجودة في المجتمع، وإذا فتشت وجدت ما أقول لك. لكن كثير من الإخوة قد لا يحصل عنده التقاء أو مناقشة لهؤلاء الصوفية، الاختلاف فرقهم وطبقاتهم وأسمائهم. عندنا في مصر كما تعلمون الرفاعية والدسوقية والشاذلية والخليلية والبرهانية التي جاءت من السودان، وطبعا أتباع البدوي وغير هؤلاء. لو ناقشت في يوم من الأيام واحد من هؤلاء ستسمع العجب العجاب، وهذا لا بأس إذا كنت متمكنا وعندك يعني استعداد لأن ترد على الشبهات، عندك قدرة، لا مانع أن تستكشف ذلك ممن يعني تظن فيه ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقسم الأولياء إلى قسمين، إلى صادقين وإلى مقتصدين. فالصادقون من أولياء الله جل وعلا هم الذين يأتون به النوافل بعد الفرائض، والمقتصدون هم الذين يقتصرون على الواجبات ولا يتركون فضول المباحات. المقتصدون هم الذين يقتصرون على الواجبات ولا يتركون فضول المباحات. يبقى أن نقول بأن الأولياء لا يتميزون عن الناس بشيء، لا يتميزون عن الناس بلباس معين أو هيئة معينة أو بزي معين أو بحلق للشعر كما يفعل الخوارج أو بتقصير أو بتطويل، وهم يوجدون في كافة أصناف الناس، فهم يوجدون في أهل العلم ويوجدون في أهل الجهاد ويوجدون في أهل الصناعة ويوجدون في أهل الزراعة ويوجدون في أهل المهن وفي غير ذلك. والولي مهما بلغ من المراتب لابد أن يكون متقيدا بالكتاب والسنة، لابد أن يكون متقيدا مهما كان، مهما وصل إلى أعلى المراتب. قيل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه مرة: إن صاحبك الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الشخص يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. إذا رأيت الشخص يمشي على الماء، شخص يمشي على الماء، تقول مباشرة هذا ولي من أولياء الله. فقال الشافعي: قصر الليث، قصر الليث بن سعد، وإنما لو رأيتموه يمشي على الماء ويطير في الهواء، يطير في الهواء، فلا تصدقوه حتى تعرضوه على الكتاب والسنة. إذا ليس لأحد أبدا مهما بلغت مرتبته في العلم أو في الولاية أن يخرج عن الكتاب والسنة، ومن خرج عنهما فهو بحسب خروجه، قد يكون عاصيا وقد يكون زنديقا كالذي كالباطنية وكأمثالهم وكغيرهم من الشيعة وكالصوفية الذين يقولون: ما عندكم هذا دين العوام ونحن عندنا دين الخواص. ينام أحدهم النوم ثم يقوم يقول: حدثني قلبي عن ربي، ويقولون: أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، البخاري عن شيوخه، مسلم عن شيوخه، ونحن نأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. فهذا كله من الترهات. قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا. هذا بيان عظمة الإيمان، بإيمانه استحق ولاية الله سبحانه وتعالى، يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه ثمرة من ثمرات الإيمان، وهي الهداية، من ثمرات الإيمان العظيمة الهداية، يخرجهم من الظلمات إلى النور. لاحظنا أنه جمع الظلمات، وهي جمع ظلمة، وأفرد النور. لماذا؟ لكثرة الظلمات ولتنوعها، تنوع الظلمات، فهناك ظلمة الكفر وضدها نور الإيمان، هناك ظلمة الجهل، هناك ظلمة الفسق، هناك ظلمة البدع، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. أما النور فهو واحد، نور واحد يعم العقائد، يعم العبادات، ويعم الأحكام، ويعم المعاملات، لأنه من مشكات واحدة، من مشكات واحدة، وهي مشكات الوحي. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو نور واحد، خيره عميم، يضيء لكل طالب للنجاة. فلذلك هنا جمع الظلمات وأفرد النور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم واحد، كما جاء في حديث ابن مسعود، وحوله طرق وصورت متعددة، كل طريق عليه شيطان يدعو الناس إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق. فهنا جمع طرق الضلالة لكثرتها وأفرد طريق الاستقامة لتوحده، كما قيل: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد لله جل وعلا كن واحدا في واحد، يعني في سبيل واحد، في طريق واحد، هو طريق الحق والإيمان. نعم. قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الذين كفروا بأي نوع من أنواع الكفر؟ أولياؤهم الطاغوت، وهذا رد على اليهود والنصارى والمشركين الذين ادعوا ولاية الله جل وعلا. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فرد عليهم بقوله تعالى: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والمشركون كذلك عندما ادعوا أنهم أصحاب البيت وأهل البيت العتيق وأنهم أولى به، قال تعالى: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. أولياءه المتقون، أهل الإيمان والتقوى، أما أهل الشرك والكفر فليسوا بأولياء، لا لله جل وعلا ولا لبيته الحرام وبيته العتيق. والذين كفروا بأي نوع من أنواع الكفر أولياؤهم الطاغوت، هذا حقيقة الأمر. وذكرنا الكلام في معنى الطاغوت: يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذه الثمار السيئة للكفر. ذكرنا فيما سبق الثمار الطيبة للإيمان وللولاية، وهي الهداية. أعظم هذه الثمرات الهداية، وهنا العكس والعياذ بالله. يعني تجاوزا نقول ثمرات الكفر من ثمراته ومن ثماره وآثاره السيئة هي هذه: التخبط في الظلمات، التخبط في الظلمات حتى كأنه لا أخرج يده لم يكد يراها. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب، جمع صحب، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكلمة أصحاب هنا من أدلة السنة على تخليد الكفار في النار، على تخليد الكفار في النار، لأن الصاحب للشيء هو الملازم له، الملازم له. فهذه من الأدلة على أن الكفار خالدون في النار لا يخرجون منها، وأكد ذلك بقوله: هم فيها خالدون. وكلمة هم فيها قدم الجار والمجرور فيها خالدون لإفادة الحصر، هم فيها خالدون. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك، فقال: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا، السبب الذي أوصلهم إلى هذا، إلى تحقيق ولاية الله سبحانه وتعالى بالإيمان. ويقول: وهذا يشمل ولايتهم لربهم. هذا من كما قلنا الولاية لها جهتان، من جهة الرب جل وعلا ومن جهة العبد. فهذه من جهة العبد، يشمل ولايتهم لربهم بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحدا، فقد اتخذوه حبيبا ووليا. اتخذوه حبيبا وليا، لأن هذا من معاني الولاية، معاني الولاية التي ذكرها العلم. شيخ الإسلام ذكر هذا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أن الولي والمحب الناصر، الناصر والمحب. فهذا من معاني الولاية، أن المؤمنين اتخذوا الله جل وعلا حبيبا ووليا، ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه. وهذا من موجبات الولاية، ولاية المؤمنين. إذا يجب عليك أن توالي أهل الإيمان وتعادي أعداء المؤمنين. بعض الناس يوالي ويعادي على حزبه أو على جماعته أو على عصابته أو على قبيلته، حتى لو كانوا على الباطل، حتى لو كانوا على الباطل، وحتى لو كان المؤمن الذي يعاديه من أتقى أهل الأرض ومن أعظم أولياء الله جل وعلا، لكنه ليس معه في عصابته أو قبيلته أو جماعته أو حزبه، فإنه يعاديه، وهذا يناقض مفهوم الولاية، هذا يناقض مفهوم الولاية. والناس بالنسبة للولاية من جهة أخرى على ثلاثة أقسام: ولي كامل، القسم الأول ولي كامل، وهو الذي أتى كما قلنا بالنوافل والمستحبات بعد الفرائض، وهذا هو السابق الذي ذكرناه في أول الكلام. عكسه عدو كامل، عدو كامل، وهو الذي عادى الله جل وعلا وعادى أولياءه وعادى المؤمنين وعادى أهل الإيمان. والثالث المخلط، الثالث المخلط الذي يأتي بهذا تارة وبهذا وبذاك تارة، ترى يأتي بما يحبه الله وترى يأتي بما يبغض الله جل وعلا. يقول الشيخ: ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه، كما قلنا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يقول: فتولاهم بلطفه ومن عليهم بإحسانه سبحانه وتعالى، فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم. هذه من ثمرات الولاية. وكما قلت: بمقدار نصيبك من الإيمان بمقدار حظك من الولاية، بمقدار تحقيقك للإيمان والتقوى بمقدار ما تحصل عليه من ولاية الله جل في علاه. كان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر، هذه إضافة من الشارح لمعنى الولاية، أن سلمهم أو لمعنى النور الذي يخرجون إليه، أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور. وأيضا نسينا أن نقول أن الولي لا يشترط له أن يكون له شيء من خوارق العادات أو الكرامات، يعني لا يشترط في الولاية أن يأتي الإنسان بالخوارق، كان يمشي على الماء كما مشى العلاء بن الحضرمي أو يشرب السم ونحو ذلك. فإن سادات الأولياء كالصديق مثلا وعمر الفاروق لا يعرف عنهم كثير أمر في هذا، لا يعرف عنهم كثير أمر في هذا، يعني صديق هذه الأمة، صديق هذه الأمة لم يعرف عنه شيء من ذلك، إلا أن اللالكائي وبعض أهل العلم ذكر في كتاب الكرامات أن الصديق عند موته كانت امرأته حاملة، فأخبر أو تفرس أنها ستلد أنثى، وكان الأمر كذلك، لكن في غالب حياته لم نرى له خوارق كما حصل لمن بعده، لأن الصديق رضي الله عنه وكل إلى إيمانه، فلا يحتاج إلى خوارق، لا يحتاج إلى خوارق العادات، وكل إلى إيمانه العظيم الذي في وقر في قلبه. وكذلك الفاروق ذكر عنه من الخوارق أنه كان على المنبر ونادى: يا سارية الجبل الجبل، وكان سارية أحد قواده في العراق، وكان الجيش يعني الكافر أن يلتف حوله فكاد أن يهلكه، فنادى عليه عمر وهو في المدينة وهو على المنبر: يا سارية الجبل الجبل، يعني الزم الجبل الزم الجبل. فسمع سارية، واسمه سارية بن زنيم، سمع هذا النداء وهو في بلاد العراق، وانحاز للجبل فلم يستطع العدو ان يتغلب عليه. لكن كما قلت هذا بقلة، وان شئت ان تقول هذا بندرة، لأن الخوارق تكون لأحد أمرين، الخوارق تقع للإنسان لأحد أمرين، الأمرين إما للحاجة إليها أو للحجة بها، لإقامة الحجة بها، للحاجة إليها أو لإقامة الحجة بها. وكما قلت سادات الأولياء ليسوا في حاجة إلى الخوارق، يكفيهم الإيمان الذي هو أعظم الجبال في قلوبهم، يكفيهم عن أن يطلبوا الخوارق أو يحتاجوا إليها. هذه مسألة مهمة، لأن الناس لا تعرف الولي إلا الذي تظهر على يديه كرامة الكرامات. أعظم كرامة للإنسان هي الإسلام، أعظم كرامة هي الاستقامة على دين الله جل وعلا كما قال أهل العلم. أعظم كرامة للعبد هي الاستقامة على دين الله جل وعلا. يكفي أن الله جل وعلا أكرمك من بين كثير من العالمين لهذا الدين العظيم وهداك لهذا الدين العظيم، هذا أعظم كرامة، لا تحتاج إلى خوارق العادات. قال الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير قوله: والذين كفروا أولياءهم الطاغوت فتولوا الشيطان وحزبه واتخذوه من دون الله وليا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهم فسلطهم عليهم عقوبة لهم، يعني سلط الشياطين على أوليائهم فكانوا يؤذونهم إلى المعاصي أذًا، يعني يهيجونهم على المعاصي ويحثونهم على المعاصي حثًا ويزعجونهم من الشر إزعاجًا فيخرجونهم من نور الإيمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصي، فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات وفاتهم النعيم والبهجة والمسرات. حرموا الخيرات في الدنيا والآخرة وفاتهم النعيم والبهجة والمسرات، أن كما قلنا شيخ الإسلام يقول إنه لا يمر بالقلب أوقات نقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، يعني يمر بالقلب أوقات من الأنس بالله جل وعلا والتلذذ ذكره سبحانه وتعالى وحمده وشكره، يتمنى الإنسان أو يظن الإنسان أن لأهل الجنة لو كانوا على مثل هذا النعيم الذي يشعر به في القلب لكانوا على أمر عظيم من البهجة والسرور والحبور. فهنا يقول وفاتهم النعيم والبهجة والمسرات وكانوا من حزب الشيطان وأوليائه في دار الحسرة أو الحسرات، فلهذا قال تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.